الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصنف النبي شيبة، كتاب الأذان. قال رحمه الله: كم يكون مؤذن واحد أو اثنان؟ قال: حدثنا محمد بن بشر وابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان يؤذنان، زاد فيه ابن نمير ابن أم مكتوم وبلال. قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد.
الباب رقم كام؟
صفحة 365.
كام؟
صفحة 365 باب 31.
نعم.
قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد بن أخت نمر قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، يؤذن إذا قعد على المنبر ويقيم إذا نزل، ثم أبو بكر كذلك، ثم عمر كذلك، حتى كان عثمان وفشى الناس وكثروا، زاد النداء الثالث عند الزوال أو الزوراء. في النساء ما قال: من قال ليس عليهن أذان ولا إقامة. قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد بن سيرين قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. قال: حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. قال: حدثنا أبو خالد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم وعن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالوا: ليس على النساء أذان ولا إقامة. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن مثل ذلك. قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كنا نسأل أنسا: هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا، وإن فعلنا فهو ذكر. قال: حدثنا وكيعا عن عبد ربه عن امرأة من أهل مكة قالت: قلت لجابر بن زيد: هل علي إقامة؟ قال: لا. قال: حدثنا ابن علي عن معمر عن الزهري قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. قال: حدثنا يحيى بن يمان عن ابن أبي ذئب عن رجل عن علي قال: لا تؤذن ولا تقيم. قال: حدثنا حرمي بن عمارة عن غالب بن سليمان عن الضحاك قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة.
نعم، هذا مذهب من رأى أنه ليس عليهن أذان ولا إقامة، ثم قال: من قال عليهن أن يؤذن ويقيم. نعم.
قال: من قال عليهن أن يؤذن ويقمن. قال: حدثنا ابن علية عن ليس عن طاووس عن عائشة أنها قالت أنها كانت تؤذن وتقيم. قال: حدثنا ابن إدريس عن ليس عن عطاء عن عائشة مثله. قال: حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن وهب بن كيسان قال: سئل ابن عمر: هل على النساء أذان؟ فغضب قال: أنا أنهى عن ذكر الله. قال: حدثنا ابن علي عن هشام
عن كان يقول عليهن أذان. نعم.
قال: حدثنا ابن علية عن هشام عن حفصة قالت: إنها كانت تقيم إذا صلت. قال: حدثنا يحيى ابن يعلى الأسلمي وابن يمان عن عثمان ابن الأسود عن مجاهد قال: ليس على النساء إقامة. قال: حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء وطاووس أن عائشة كانت تؤذن وتقيم. قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن سالم قال: إن شئنا أذننا. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا هريم عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: تقيم المرأة إن شاء.
نعم، والراجح أنه لا تؤذن المرأة، فالمرأة ليست من أهل الأذان ولا تؤذن، وما فائدة الأذان؟ فالأذان فائدته الإعلام بدخول وقت الصلاة ودعوة الناس إلى الصلاة في المساجد، والمرأة لا تحتاج إلى ذلك في بيتها، يبقى الإقامة والنزاع فيها، والأقرب أنها تقيم للصلاة لصلاتها، فالراجح أن المرأة تقيم ولا تؤذن. نعم.
قال: في المؤذن يؤذن على الموضع المرتفع المنارة وغيرها. قال: حدثنا أبو خالد عن هشام عن أبيه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن يوم الفتح فوق الكعبة. قال: حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، وكان عبد الله يفعله. فالرجل يريد أن يؤذن فيقيم، ما يصنع؟
قال: طيب، هنا قال: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، الأذان في المنارة، هذا كلام عبد الله بن شقيق. يقول محشى عبد الله بن شقيق تابعي كبير روى عن عمر رضي الله عنه فمن بعده، فقوله من السنة له حكم الرفع مع الإرسال عند بعضهم، وإسناد المصنف جيد. عبد الأعلى روى عن الجريري قبل اختلاطه، ورؤية هذا القول بإسناد منكر عند شقيق هذا عن أبي برزة الإسلامي ولا يصح. ومعلوم أنه لم تكن المنارات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أحدثت وكان الأذان عليها أصل في السنة النبوية، لذلك عبر عبد الله بن شقيق بأن الأذان عليها من السنة. ليه؟ لأن الأذان أصلا يستحب رفعه وكذا، فإذا جعلنا منارة أعلى المسجد حتى يرقاها المؤذن فيكون أسمع صوتا ويكون أظهر لمن يرى، فهذا يوافق مقصد الشرع من الأذى، ليس أن المنارات كانت على عهد النبي، بل لأن هذا يوافق مقصد الشارع، مثل الميكروفون، فلا نقول هذا بدعة، بالعكس الميكروفون هذا يوافق مقصد الشارع من الأذان، بل هو أعظم ما يحقق مقصد الشارع من الأذان، فيكون الميكروفون كالمنارة، لكن يبقى الغلو في المنارة بقى. المنارة شيء مرتفع يعلوه الناس، اليوم المؤذن ما يحتاج إلى المنارة، نحتاج الميكروفون، والميكروفون يكفي، يبقى المنارة مثلا إذا وضعنا عليها الميكروفون يبقى مثلا 10 متر مثلا، ولأنها أيضا تظهر المسجد، بحيث إذا أراد الناس الصلاة في مسجد أو التعرف على مسجد في شوارع غير معروفة ومجهولة يكون هذا علامة عليه، يعني بقدر الحاجة هذا لباس، وعلى هذا عمل المسلمين. أما ما يحصل الآن المأذنتين والثلاثة، وبعدين بعد وأحيانا في مساجد فيها 4، ثم أيضا بجوار 4 تجعل ترى القباب قبة كبيرة وقباب صغيرة، كل هذه من الإسراف، أموال المسلمين لا تنفق في مثل هذا، هذه زينة، أي مصلحة في هذه؟ هذه زينة. نعم، ليه؟ ما السبب؟ لماذا يعني؟ إظهار الأذان ولا إظهار الشخص؟ إظهار الأذان ولا إظهار الشخص؟ لا، الشعيرة في إظهار الأذان، هو ما كان يخرج خارج المسجد لمقصود الخروج، إنما لأن هذا وسيلة للإسماع ورؤيته. إنما اليوم الإسماع ماذا؟ الإسماع حصل ميكروفونات، هذا حصل في الميكروفون. نعم،
قال في الرجل يريد أن يؤذن فيقيم،
يعني كان هو لاحظ ملحظ أنه إيه؟ نتعبد بالخروج، لا، التعبد ليس بالخروج، إنما الخروج وسيلة، وسيلة لتحقيق العبادة، وهي رفع الصوت بالأذان، رؤية الأذان، المؤذن، لأن من لم يرى، من لم يسمع المؤذن يراه. نعم، يقول والأصل الذي لها في السنة وحديث أبي داود عن عمر بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بصحر، يبقى نقول بقى حقق السنة، ما تطلعش خارج المسجد، شوف أرفع أعلى بيت بجوار المسجد يطلع عليه، اعمل سلك ميكروفون للدور العاشر، اشمع ولا تدخل خارج المسجد وخلاص، لا، فيأتي بصحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فرآه تمطى ثم يؤذن، واسنده حسن. وقد بوب أبو داود على حديث باب الأذان فوق المنارة، ومثله البيهقي، فانظر كيف يسمون سنة كل ما كان له أصل في الدين وإن لم يكن معروفا عندهم بذاته. نعم،
قال في الرجل يريد أن يؤذن فيقيم ما
يصلي، لكن كما قلنا الغلو والغلاء الذي يحصل اليوم في أبنية المساجد اليوم، فصار المئذنة قد تأخذ تكلفة المسجد في النفقة. نعم،
فالرجل يريد أن يؤذن فيقيم ما يصنع. قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن عامر قال سألته عن رجل أراد أن يؤذن فأقام قال يعيد، وقال سفيان يجعله أذانا ويقيم. قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبي كدينة عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا أراد أن يؤذن فأقام قال يرجع،
يعني أراد أن يؤذن فأقام الصلاة، بدل ما يؤذن بصيغة الأذان جعلها إقامة، بصيغة الإقامة، فماذا عليه؟ يكتفي بهذا ويقيم ولا يعيد الأذان؟ فالراجح أنه يعيد الأذان، لأن الأذان له صيغة والإقامة لها صيغة. نعم،
في فضل الأذان وثوابه. قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن قيس قال قال عمر لو أطقت الأذان مع الخليفية لأذنت. قال حدثنا ابن فضيل عن ضرار عن زادان قال لو يعلم الناس ما في فضل الأذان لاضطربوا عليه بالسيوف. قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال عن سعد قال لأن أقوى على الأذان أحب إلي من أن أحج وأعتمر وأجاهد. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن مصعب بن عبد الرحمن عن كعب قال من أذن كتب له 70 حسنة وإن أقام فهو أفضل. قال حدثنا ابن علي عن عباد بن إسحاق عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال حدثنا ابن علي عن هشام عن يحيى قال حدثت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو علم الناس ما في الأذان لتجاروه. قال وكان يقال ابتدروا الأذان ولا تبتدروا الإقامة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن الحسن قال المؤذن المحتسب أول من يكسى. قال حدثنا يعلى ابن عبيد عن طلحة ابن يحيى قال سمعت عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن قال أصل أهل الصلاح والحسبة من المؤذنين أول من يكسى يوم القيامة. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شيخ من أهل البصرة قال أخبرنا القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلال سيد المؤذنين يوم القيامة ولا يتبعه إلا مؤمن والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال حدثنا يزيد عن الربيع بن صبيح قال حدثنا أبو فاطمة رجل قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود لو كنت مؤذنا ما بليت ألا أحج ولا أغزو. قال حدثنا يزيد وواقع قال حدثنا إسماعيل عن شبيل بن عوف قال عمر من مؤذنوكم؟ قالوا عبيدنا وموالينا. قال إن ذلك لنقص بكم كبير إلا أن وكيعا قال كثير أو كبير. قال حدثنا يزيد ووكيع عن إسماعيل قال
علمتم تركت من أذان للعبيد والموالي كأنما تزهدون فيه ولو علمتم فيه من الأجر لما تركتموه. نعم.
قال حدثنا يزيد ووكيع عن إسماعيل قال قيس قال عمر لو كنت أطيق الأذان مع الخليفي لأذنت.
مع الخليفة يعني مع الخلافة يعني
مع الخليفة لأذنت. قال حدثنا وكيع عن عبيد الله بن الوليد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة قالت ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
قال هذا وجه أيضا لأنه دعا إلى الله وعمل صالحا هذا وجه طيب أنه في المؤذنين أيضا. نعم.
قال حدثنا وكيع عن عبيد الله بن الوليد عن محمد بن نافع عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الحسن بن الحكم قال حدثني يحيى بن عباد أبو هبيرة عن شيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه كل رطب ويابس. قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو العنبس سعيد بن كثير عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ارفع صوتك بالأذان فإنه يشهد لك كل شيء سمعك. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد قال المؤذن يشهد له كل شيء رطب ويابس سمع. قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن رجل عن ابن عمر أنه قال لرجل ما عملك؟ قال الأذان. قال نعم العمل عملك يشهد لك كل شيء سمعك
مع الاحتساب طبعا. نعم.
في أذان الغلام قبل أن يحتلم. قال حدثنا أبو سامة عن الأعمش عن إبراهيم قال خرج علقمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى إلى بدو لهم. قال إبراهيم فكان يعجبني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان يأمر ابنا له غلاما يؤذن. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم. قال حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي قال لا بأس أن يؤذن الغلام إذا أحسن الأذان قبل أن يحتلم.
إذا صحت إمامته قبل أن يحتلم فمن باب أولى الأذان بشرط أن يكون عالما بالوقت أن يكون ضابطا له أن يكون مما يضبط الوقت. نعم.
ما يقول في الرجل إذا سمع الأذان؟
لكن استفدت فائدة من شيخنا الشيخ الأطرم مرة لما سألت عن أذان الأولاد الصغار ونحن في المدارس إذا شجعناهم يؤذنون أو كذا فقال علموهم الأذان لكن إذا جاء وقته فليؤذن الكبير فمثل هذه الأشياء توكل للكبار العبادات التي توكل للكبار لكن علموهم الأذان عادي دربوهم عليه علموهم لكن إذا جاء الأذان فهذه المسألة توكل الكبار. ففعلا مع جواز أن يؤذن الصغير لكن لا نرتب صغيرة، مع جواز أن يؤم الصغير لكن لا نرتب الصغير ليكون إماما، إلا عند حاجة بقى في قوم ما عندهم حد يؤمهم إلا هو. فهذه فائدة نافعة جدا، أن أمور العبادات وأن الأمور الكبار يتولاها الكبار بغض النظر عن إجزاء ذلك وصحته أم لا. نعم.
ما يقول الرجل إذا سمع الأذان؟ قال حدثنا إسماعيل بن علي ويزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة قال
هذا مربي سبحان الله تتلو لافتات تربوية. مرة جاء أخي بورقة فيها الرحلة إلى دار الأخيرة، مش عارف يجيبوا كفن واحد مثلا حال موتي وبعدين حال حمل وبعدين حال كذا وبعدين إلى جنة ونار في النهاية كذا، نار وخضرة وجنة يعني. كان الشيخ طبعا هذه يكرهها جدا المسائل دي جدا ويأمر بتمزيقها، تعمل كذا لا علم الناس الكتاب والسنة، إنما تعملوا تصوير وكذا وبعدين إلى جنة خضرة وإلى نار حمراء وإلى كذا، هذه كلها إيه؟ كلها كان ينكرها الشيخ، كان ينكرها الشيخ. حتى أنكر مرة اللي الصور بتاعت الوضوء اللي هو تعليم الوضوء، ها يجيبوا صور مثلا واحد بيتوضى كذا وهو يعمل كذا، الشيخ لا يرى هذه أصلا، لا يرى شيء يخرج عن كتاب والسنة بطريقة أهل العلم، بس علموا الأمة كما علم العلماء المسائل ديت. لا أنا ما رأيت صراحة أعمق منه في هذه الأمور تربوي من الطراز، أكثر شيخ استفدت منه من جهة التربية ومثل هذه المسائل أكثر من فوزان وأكثر من ابن باز رحمه الله، يعتني بهذه الأشياء جدا. وكان يمشي، شوف يمشي وهو كفيف يتحسس الحال، إن وجد إعلانا مزقه بدون أن يسأل، ما عنده حاجة اسمها كذا ولا مسائل بقى إيه حفل كذا ولا كل الأشياء دي مغلقة تماما، الشيخ يغلقها تماما هذه الأشياء. نعم.
عن عيسى بن طلحة قال دخلنا على معاوية فجاء المؤذن فأذن
وصدق. والله يا إخوان التوسع لا يأتي إلا بشر، توسع قد يدو الأمر في الأول إن إيه يعني تشدد والأمر يعني فيه سعة، لكن فعلا التوسع خطير جدا، توسع شيئا فشيئا توسع، شوف خطير. قارن بين هذا وبين تربية مثلا سبحان الله زي أمثال ما تجد طلاب رسلان في الجرح والتعديل، يقول لك هذا كهف الحدادية وبعدين يرسم لك كهف ويجيب ناس لابسة زعابيط كده، شوف يصل الأمر إلى إيه. طب التصوير جائز ولا مش جائز؟ طب هذه يصلح في الجرح والتعديل، اجرح شخصا جرحا علميا، ايه دخل ان انت تجيب واحد. لكن شوف سبحان الله، شوف التوسعات، توسع في هذا يصل الى ماذا، حتى التوسع في استعمال سواء النت ولا المحاميل ولا كذا مصائب، وقد تكون في يد صالحين فتفسد قلوبهم. ايه والله يا اخوان، والواحد يعلم من هذا قصصا يعني يستفتى فيه، لو أنك لا يستفتيك صاحب الشأن لقلت هذه مبالغة، يعني ممكن تصدق في بعض الصالحين من نساء ورجال، كيف الاستدراك إلى هذا الحد، إلى أن تصبح المرأة العفيفة الغافلة المؤمنة المحصنة تصبح امرأة قد تكون الله المستعان بسبب ماذا؟ تجيب جهاز عشان تدخل النت عليه، عشان عندها واتساب، لا عندها مش عارف عندي ايه، عشان يبقى يكلمها زوجها اذا كان مسافر، وشيئا فشيئا يصبح هذا الجهاز محشوا بصورها التي تخدش الحياة. فالإنسان ما ترخص فعلا ويأخذ الشيء بقدره، فلا في التربية ولا في التعليم ولا في استعمال هذه التقنيات نحضر. فـ هذا الباب ما من باب يتوسع فيه الناس إلا وإيه؟ إلا ويفضي إلى شر. لا ده الحزم، كل الحزم في أن يكون الإنسان على ضرب العلماء وطريقته. ولهذا كما ذكرت لكم من قبل، شوف شيخنا لما كان مثلا شيخنا أطرب يقرأ الواحد عليه مثلا، لما قرأ الأخ وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه، يقول ليه ما تقول أجمعين؟ شوف التربية. رحمك الله وإياي، يقول من الذي يقول رحمك الله وإياك؟ لما المعروف أن العلماء رحمن الله وإياك، مو برحمك الله وإياك. طيب إيه الإشكالية في ذلك؟ الحفاظ على طريقة، الحفاظ على طريقة الدرس، الحفاظ على طريقة كذا، حتى لا يحصل توسع، لا يحصل توسع. نعم. فحتى في الأخلاقيات يا أخوان والأمور التقنية، أنا أحذر بين حين وآخر، اتقوا الله في هذا الأمر، واتقوا الله في هذا الباب، فإن هذا الباب لو فتح ولو أخذ منه بقدر زائد، قد والله لا تجد قلبك، وقد والله تفتن، ولست بأجل من أناس فتنوا. فاتق الله، فاتق الله، وتكون هذه الأمور محسوبة وحساسة في غاية الأمانة، حتى لا تفقد دينك ولا تفقد استقامتك. اتق الله في بيتك وأهلك وولدك، ويالله المشتكى، والله صارت من أمان الواحد أن نعود إلى الضرب الأول، إلى التلفون الواحد في القرية الواحد. ماذا يعني سيترتب على ذلك؟ ماذا يعني؟ بدل من يكون كل واحد في هاتف، وهاتف من أحدث ما يكون، وصار الآن الرجل يكلم المرأة والمرأة تكلم الرجل بالصورة يا إخواني، بالصورة، سبحان الله، بالصورة. يا الله، ما كان واحد يتخيل، سمع عن هذا من سنين، أنه ممكن واحد يهاتف واحد ويرى صورته حال المهاتفة، كل واحد يقول كيف هذا أصلا الصوت، ها، سبحان الله، حتى وصل أمره هذا. يعني إذن ما الذي يحل بينك وبين رؤية المرأة؟ ما في شيء أبدا، لحظة لحظة، ما في شيء. فإلى الله المشتكى، هذا الإنسان ينبغي أن يكون حازما في هذا الأمر، يصون نفسه ويصون عرضه ويصون بيته ويصون أهله، حتى لا تقع فأس في رأس، ولا ينفع الندم وقتها، لا ينفع الندم وقتها. كن حذرا، يقال انت رجعي، يقال انت مضيق متشدد متعصب، هذا ولا تفتح هاتفا فتجد مناظر امرأتك عارية قد أرسلت صورها إلى جهاد، تحب هذا ولا متشدد أفضل يقال فيك هذا؟ نعم.
قال: ما يقول الرجل إذا سمع الأذان؟ قال: حدثنا إسماعيل بن علي ويزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة قال: دخلنا على معاوية رضي الله عنه، فجاء المؤذن فأذن فقال: الله أكبر الله أكبر. فقال معاوية بن أبي سفيان: مثل ذلك. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: مثل ذلك. فقال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية: مثل ذلك. ثم قال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن الزبير عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول. قال: حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل ما يقول المؤذن. قال: حدثنا شبابة عن شعبة عن أبي بشر عن أبي المليح عن أم حبيبة حاء قال: وحدثنا عفان قال: أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المليح عن عبد الله بن عتبة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع المؤذن كان يقول قال كما يقول حتى يسكت. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عويد الله بن عبد الله بن الحارث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن أبي عن عمرو عن أبي جعفر محمد بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت المنادي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: وأنا. وإذا قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: وأنا. قال: حدثنا أبو عوية ووعكية عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن قال: وأنا وأنا. قال حدثنا عيسى ابن يونس عن الأوزاعي عمن أخبره عن مجاهد أنه كان إذا قال المؤذن حي على الصلاة قال المستعان الله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم قال من قال مثل ما يقول المؤذن كان له مثل أجره. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن الحسن قال إذا سمعت المؤذن فقل كما يقول، فإذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال قد قامت الصلاة فقل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أعط محمدا سؤله يوم القيامة، فلن يقولها رجل حتى حين يقيم إلا أدخله الله في شفاعة محمد يوم القيامة. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة أن عثمان كان إذا سمع المؤذن يؤذن يقول كما يقول في التشهد والتكبير كله، فإذا قال حي على الصلاة قال ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال قد قامت الصلاة قال مرحبا بالقائلين عدلا وصدقا، وبالصلاة مرحبا أهلا ثم ينفض إلى الصلاة.
مرحبا وأهلا
ثم ينهض إلى الصلاة. قال حدثنا ابن علي عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال من الجفاء أن تسمع المؤذن يقول لا إله إلا الله والله أكبر ثم لا تجيبه. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال من الجفاء أن تسمع المؤذن ثم لا تقول مثل ما يقول. من كره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرا.
والثابت الذي ورد في الرواية الصحيحة أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحي على زيد فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال من كره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجره. قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجره. قال حدثنا ابن مبارك عن جويبر عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جعلا ويقول إن أعطي بغير مسألة فلا بأس. قال حدثنا وكيع عن عون بن موسى عن معاوية بن قرة قال كان يقال لا يؤذن لك إلا محتسب. قال حدثنا وكيع عن عمرة ابن زادان عن يحيى البكاء قال كنت آخذا بيد ابن عمر وهو يطوف بالكعبة فلقيه رجل من مؤذن الكعبة فقال إني لا أحبك في الله، فقال ابن عمر إني لا أبغضك في الله، إنك تحسن صوتك لأخذ الدراهم.
هذا محمول إذا كان الحامل له على الأذان الأجر، أما إذا كان الحامل له فضيلة الأذان ولكن نظرا لتفرغه لذلك فيعطيه الناس حتى يكفونه مؤنة المعيشة فلا بأس بهذا. وأيضا محمول على أنك إن استطعت أن تتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذان أجرا فافعل، وإلا فلا بأس. فأخذ الأذان على أخذ الأجر على الأذان بل وعلى سائر القرب على صلاتك إماما أو تدريس العلم أو كذا هذا لا بأس به، بشرط أن يكون الذي يحركك إلى هذه الأعمال ابتغاء ما عند الله عز وجل من أجر وثواب ليس المال، وإنما تتعلق بالأذان. وليت لو أذنت بس ما عندي وقت، أنا عندي عمل أقتد به على أولادي، فإن جاءك واحد وقال تأتي تؤذن ونعطيك ألفا فتقول الحمد لله آجي. ليه؟ لأنك تتعلق بالأداء أو تحفظ القرآن أو تعليم العلم الشرعي، لأنك لو لم يعطى الناس الأجور على هذه الأعمال لربما تعطلت، لأن الناس في حاجة إلى السعي على معاشهم وأرزاق أولادهم، فإذا تعطلت هذه الأشياء فإذا قيل هذه الأشياء لا يعطى فيها المال لتعطلت ولا شك. والنبي قال إن حق الختم على أجر كتاب الله، والبخاري بوب بهذا وذكر عن جماعة من السلف الترخص في هذا. وأما الأحاديث التي فيها نهي عن هذا فهي بين ضعيف وبين محمول على أحوال معينة علم النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها إرهاقا لمن يدفع أو كذا، أما في أصل الأجر فلا بأس. ويدل على ذلك من جاء في عند البخاري من حيث أبي سعيد الخدري لما أعطوهم القوم أغناما على الرقية التي رقاها، فالأمر في ذلك واسع. المهم أنك ينطبق فيك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بأنك لا تحج لتأخذ وإنما تأخذ لتحج، فإن الحج يكون هو الذي يتعلق به قلبك، وإنما تأخذ لتحج وتؤدى هذه العبادة لا أنك تحج من أجل أن تأخذ. نعم. كذلك أيضا تأخذ لتدرس، ما تدرس لتأخذ، تؤذن تأخذ لتؤذن، ما تؤذن لتأخذ، فلا ينبغي هذا. نعم نعم. الأولى أنك لا تحدد وتكون على وجه الجعل، هذا هو الأولى. يكون عن طريق بعض الإخوة، مع أن يعني في مسألة التحديد لو قال يعني مثلا لو طلب شيء الأمر لا أضيق فيه، بس الأفضل أن يكون على وجه الجعل والرزق. يبقى أخ آخر مثلا عن طريق أخ مثلا آخر ولا شيء بطريق غير مباشر أحسن. نعم.
قال فيما يهرب الشيطان من الأذان
أو يعطون كلمة والله أنا مش فاضي أصلا، أنا عندي مثلا كذا، أو عندي أعمال ولا أستطيع، وطبعا لو سبت العمل يعني حاول إيه يلمح، لكن يعني لو طلب مثلا ما في بأس إن شاء الله.
فيما يهرب الشيطان من الأذان قال حدثنا أبو
يكون تاجرا يعني يطلب مثلا ألاف مؤلفة ويحدث خلوه له مصلحة، ده الليلة بكذا ومش عارف الشهر بكذا، وأنا كنت باخذ في القاهرة كذا وكنت باخذ مش عارف، يعني بعض الإخوة ما شاء الله يعني عايز يأخذ أجر أئمة الحرم.
قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نادى المؤذن بالأذان هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء وهي 30 ميلا من المدينة. قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نادى المؤذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضى أمسك، فإذا ثوب بها أدبر.
ثوب يعني أقام. نعم.
التطريب في الأذان. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمر ابن سعيد ابن أبي حسين المكي أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه، فقال له عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا.
نعم يعني طرب فخرج هو من التطريب، فخرج عن الحد المألوف، خرج عن الحد المألوف، صار يرفع ويخفض ويفعل، فخرج عن الحد المألوف. إنما إذا كان أذانه سمحا مع جمال الصوت فلا بأس.
قال حدثنا ابن نمير عن حلام بن صالح عن فائد بن بكير عن حذيفة قال من شاء أن يجعل الله أن يجعل رزقه في صوته فعل. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال الأذان جزم.
نعم. طيب نكتب هذا القدر، وبهذا نكون قد فرغنا من كتاب الأذان، نقف عند كتاب الصلاة.